بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج قيمنا وحلقتنا اليوم عن الاعتزاز بالقيم. امتازت أمة الإسلام عن سائر الأمم بأنها أمة كتابها محفوظ ودينها موروث، وعلى وفق دينها بنت حضارتها وسنت تشريعاتها وتعاملت مع غيرها، فكانت أمة حق وعدل ورحمة حين كان غيرها من الأمم أهل باطل وظلم وقسوة. قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حياكم الله مرة أخرى، ودعونا نذهب إلى فاصل درامي ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
أيا لاهيا في دروب الحياة، تسير الخطى في دجى الحيرة، وتقضي الزمان بغير اعتبار، وإذاك أبصر من الغفلة،
ولا تاك يوما مع السادرين، وتحيا بعيدا عن السنة، ودع نزوة أو مكانا مريبا،
وحاذر أخي من الزلة،
وحاذر أخي من الزلة،
ولا تسترح للهوى برهة، وعف تتامى عن الشهوة، ولا تتبع أي خلق مشي، فتجهل ملامة مع الحسرة،
فأنت الحري بحسن الفعال، ونبل الخصال مع الصحبة، تطيب الحياة بتقوى الإله.
حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، وطبعا كما ذكرنا لكم وعبر هذا المشهد الذي شاهدناه، موضوع حلقتنا عن اعتزازنا بالقيم. ونرحب في هذه الحلقة بضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. مرحبا بك شيخ محمد.
حياكم الله، أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم. قد تختلط معاني الاعتزاز فضيلة الشيخ من مجتمع لآخر ومن فرد لآخر، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن الاعتزاز الحقيقي، هو الاعتزاز بالدين أو الاعتزاز بالقيم، ما معنى هذا الموضوع ومعنى الاعتزاز بالقيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن يعني المجتمع الإسلامي لنا أحكام، آداب، عقائد، إيمانيات، سلوك، منهج، أخلاق تميزنا.
نعم.
ونعمة الإسلام أعظم نعمة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. طبعا العز، كل العز في اتباع هذه القيم التي جاء بها هذا الدين، التمسك بهذا الشرع الحنيف والانتساب لهذا الإسلام، وهذا منهج شامل كامل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ونحن يجب أن نستلم العزة هذه في خضم الهزيمة النفسية التي تقود إلى الهزيمة العسكرية والفكرية يعني التقنية، وهزائم الاقتصادية والإعلامية، كلها سبب الهزيمة الأولى، وهي عدم الاعتزاز بالقيم والانهزام أمام الآخرين.
نعم.
واتباعهم وتقليدهم وترك الاعتزاز والتمسك بقيم هذه الشريعة. من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فيلزم طاعة الله. الله قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إيش معنى؟ يعني فيه شرفكم. اللي ما ينتبه لهذه النقطة ما يقدر القرآن حق قدره. والقرآن كريم، شرفه عظيم، ومن اتبعه واستمسك به سينال عزة.
نعم.
طبعا إيش هي العزة؟ العزة في اللغة القوة والشدة والغلبة، ويقال عز الرجل يعني قوية، فهو عزيز. والعز الرفعة والامتناع، المنعة يعني المنعة الغلبة. فالعزة هذه حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. طبعا الله عز وجل له العزة جميعا من أسماء العزيز القوي القاهر الغالب سبحانه، فله عزة القوة وعزة الغلبة وعزة المنعة، فلا يستطيع أحد من مخلوقاته أن يناله بشيء، بل تخضع له وتدين وتذل له. العزة والاعتزاز بهذه القيم، بهذا الدين، أن نتمسك به، نتمثله، نفخر بالانتساب إليه.
نعم.
يعني أي واحد يقول أنا مسلم، هذا يعني كامل العزة في نفسه، وفيه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الأعلون عقيدة.
نعم.
والأعلون إيمانا، والأعلون منهجا، والأعلون أخلاقا، والأعلون أحكاما. فإذا هذه كلها من العزة والاعتزاز بالقيم.
يعني بمعنى أن هذه هي مظاهر الاعتزاز التي ينبغي أن تكون عند المسلم.
أي نعم.
نعم. مشاهدينا الكرام، أنا أيضا أريد أن أشرككم معنا في هذه الحلقة عبر سؤالنا التفاعلي بمشاركتكم في حساباتنا الموضحة لكم أسفل الشاشة في الفيسبوك أو تويتر. وسؤالنا في هذه الحلقة: أذكر بعض وسائل تنمية العزة في نفوس الأطفال الصغار. أذكر بعض وسائل تنمية العزة في نفوس الأطفال الصغار. وجميل أن نربي قيمة العزة منذ الصغر في نفوس أبنائنا، وأيضا في نفوسنا كذلك، حتى نشاركهم هذا الاعتزاز وهذه القيمة العظيمة. فضيلة الشيخ، مظاهر الاعتزاز بالدين نريد أن نتحدث عنها، كإعلان الهوية، ترك التشبه بالكفار، هذه الأمور التي نريد أن نظهرها في وقت نجد أن هناك كثير من الأشياء التي وجدت وأصبحت هي الظاهرة، وكثير منهم قد يستحي أن يظهر بالمظهر الذي يعتز به وبقيمه الدينية.
طبعا الإسلام يعلو ولا يعلى، والاعتزاز بهذا الدين أن نعتقد أننا على الحق.
نعم.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأي ناس يعبدون شجر، حجر، شمس، قمر، بشر، كلهم على باطل، ما في إلا هذا الدين، فنعتز به. ما يعني لا يمكن أن نخجل من الانتساب إلى أبي الإسلام، لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي فكيف إذا افتخروا بأشياء أخرى يعني.
نعم.
ونعتقد طبعا أن المسلم وغير المسلم لا يستويان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، لا يستويان في الدنيا ولا في الآخرة. يعني حتى مثلا المسلم في الدنيا له أحكام، أنت بتأكل ذبيحته ويدخل الحرم، إذا مات يغسل، يصلى، يكفن، يصلى عليه، يدفن مقابر المسلمين، يرث، يورث، له أحكام، هو ولي للمرأة المسلمة، يزوج المسلمة، وكذلك المسلمة تتزوج مسلما فقط. لكن طبعا غير المسلم طبعا ماله مثلا لا تؤكل ذبيحته إلا أهل الكتاب، ما نتزوج من نسائهم إلا أهل الكتاب المحصنات العفيفات بشرط، كذلك لا يدخلون مثلا الحرم مكة والمدينة، كذلك غير المسلم ما يدفن في مقابر المسلمين، ما له حق علينا في الصلاة عليه ولا تغسيله وتكفينه كبقية المسلمين. مسألة الإرث والميراث فيها أحكام. ليش؟ طبعا لأنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله عز وجل قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار الجنة وخالدين فيها أولئك هم شر البرية، وأخبر عن هؤلاء أنهم خير البرية. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولم يؤمن به أو بالذي أرسلت به إلا كان أصحاب النار. فإذا الكون يعني لا يقتل مسلم بكافر، كون الأحكام هذه ماشية في الدماء والأعراض والأموال، قصدي في مع طبعا أنه إحنا ما نظلمهم ولا نعتدي عليهم ولا يجوز طبعا أن نظلم غير المسلمين، لكن دية هذا غير دية هذا كذا يعني شرعا. كذلك هم لهم واجب علينا، لهم واجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، نبين لهم محاسن الدين، نكون قدوة حسنة أمامهم، ما ننفرهم من الدين. فنحن الأعلى عقيدة والأعلى منهجا لازم نبين لهم ديننا ومنهجنا، ولابد أن نكون قدوة حسنة لهم. العز هذا يعني في مجالاتي كما قال عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل. يعني لأن يضرب بالسيف وهو عزيز عنده أحب إلي من أن يضرب بالسوط فقط وهو ذليل. ومن جميل أشعاره رضي الله عنه قال: ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر. طبعا الحجر لن يلين في ضرس الماضغ. انظر إلى عزة مثلا الأمير الأموي الفاتح قتيبة بن مسلم رحمه الله، قال إنه ما كسرت له راية، فتح كشغر في الصين وبعث إلى ملك الصين رسلا، وكان يحلف بالله أنه ما يمكن يرجع حتى يطأ بلاده تراب بلده، وطلب منه الجزية. فكان يقال ملك الصين كان في منع عظيمة، وكان في بلد عليها 90 باب في سوريا المحيط بها، وعنده من المتاع والأموال وإلى آخره. فلما وصل إليه الخبر قال: ما الذي يرضيه؟ ما الذي يرضيه؟ قال: هو حلف لازم يطأ أرضك وياخذ الجزية. قال: طيب خلاص، أرسل له بتراب من أرضي يطأه حتى، وأرسل له ذهبا كثيرا وحريرا وثيابا ويعني هذه بمثابة الجزية. وبعث تراب، صحاف من ذهب متسعة فيها تراب من أرض ليطأه قتيبة، وبعث معه جماعة من أولاده وأولاد من معه من العظماء، وكذلك بعث أربع يعني شيء يعني وفد عجيب عظيم، يعني كل هذا عشان يرضي قتيبة، لعزة قتيبة وقوة الإيمان صار خلاص ذاك الآخر عنده رهبة منه. فإذا هذا يعني إيش كله ما يمنع كما قلنا العدل والإحسان فيهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
جدا جميل. لكن فضيلة الشيخ، كيف تفسر هذه الانهزامية الموجودة عند كثير من قد يكون من الشباب أو قد يكون من بعض المجتمعات التي قد تتشبه بالآخرين بالرغم هذا الإرث العظيم الذي نجده في السير وفي تاريخنا؟
والله يا أخي ضعف الإيمان فعلا، قلة العلم والفقه في الدين، الافتتان بما عند الآخرين. يعني أنت يعني بعض الناس يفكر أن القوانين الغربية أحسن من أحكام الشريعة الإسلامية. والله الذي لا إله إلا هو، إن قوانين هذه الشريعة سواء كانت في البيوع والمعاملات، ولا كانت في الإرث والأمور المالية والوصايا، ولا كانت في الزواج وأحكام النكاح وما يتعلق به، ولا كانت في الحدود والتعزيرات الشرعية مقارنة بقوانين العقوبات الغربية، إن دين الإسلام أحكم وأعلى وأجلى وأفضل وأقوى وأجدى. فلذلك يعني لازم ما أنت يعني مشكلة أحيانا الغالب إذا غلب يصير المغلوب مولع بتقليده
حتى وإن كان على خطأ وإن كان على
أيوة. بس المشكلة أنه ما في مين اللي يقدر قيمة الكنز اللي عندنا. ولذلك يعني لازم يكون في اعتداد. يعني مثلا بالعبادات مثلا، انت يمكن ما يعني شفنا منظر المسلم الذي كان يصلي على سقف سيارته.
نعم صحيح.
ليه مسلم ما 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 كان ما ما منعوه او ما كان في مكان يصلي وصلى، هذا هو على ظهر سيارته يعني يصلي. ليش؟ لانه خلاص هو لابد ان يصلي، واذا كان ما ممنوع او لا يمكن او لم يجد مكانا فليتخذ من سقف سيارته مكانا.
نعم.
وهذا هذه عزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ايش يعني قال قتادة؟ فليتعزز المسلمون بطاعة الله، يتعزز بطاعة الله، ما يروح يخجل ويستحي. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم تموتن إلا وأنتم مسلمون، مثل ما قال الحسن دينك دينك فإنما هو لحمك ودمك. لما يصيروا الناس المسلمين عندهم هذا المبدأ وهذا المنطلق خلاص لا تستحي من إظهار شعائر الدين. بعض الناس يستحي من الصلاة في الأماكن العامة لو سافر الغرب، ليش؟ والله مسلم هذه مرة فرش سجادة في مطار وصلى وهم يتعجبون منه، وآخر أذن للصلاة في مجمع خلص وقام يصلي. الفتاة المسلمة هذه صورتها اللي انتشرت، الفتاة المسلمة اللي يعني حازت على ترتيب في عالي على يعني في 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 طبعا شركة انتل لما لما فازت بجائزة العالم العربي 2014 عن مشروعها البصمة الكيميائية، وصار لها حفلة طيب وخرجت يعني متمسكة بحجابها كاملا. واللي قبلها اللي في بريطانيا اللي رباها أبوها على يعني لما دخلت على ملكة بريطانيا كانت بحجابها الكامل واعتزاز يعني بالدين. وهذا شيء ترى هذا هذه دعوة صامتة، هذه دعوة حتى لو كان دعوة صامتة فعلا. طبيب يعني طبيب مسلم استشاري راح يحضر مؤتمر، يحضر مؤتمر في أمريكا، ولما يعني استنصح بعض إخواني قالوا شوف روح لكن الصلاة على وقتها ما في تهاون، اثنين ثيابك هي هذه ثيابك العربية الإسلامية لا تغيرها، ثلاثة احرص على الدعوة إلى الله. يقول هذا الطبيب قبل أن يبدأ المؤتمر حرصت أن أجد طبيبا عربيا أجلس بجانبه، فيعني أجلست أني أتصفح ملامح هؤلاء لأنه أصلا ما في واحد أصلا لابس يعني، فيقول عثرت على واحد ملامحه عربية وجيت يعني حتى وصلت جلست جنبه، فنظر إلي قال روح 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 قوم قوم روح بدل ملابسك بسرعة بسرعة لا تفشلنا أمام هذول، لا تفشلنا أمام الخواجات ولا جالس. فيعني قال والله أنا يمكن لو جلست جنب واحد أمريكي ما قال لي هذا الكلام. يقول بدأ المؤتمر بعد سويعات جاء وقت الصلاة، فقمت وذهبت إلى ركن وأذنت بصوت يعني خافت قليلا حتى ما أشوش عليهم وصليت. طبعا في ناس نظروا إلي في ناس رأوه. بعد ساعة دخل وقت بعدين دخل وقت العصر قمت أصلي، بالأول ما حد صلى جنبي. هذه الصلاة الثانية يقول هذاك الطبيب العربي اللي كان يقول لي لا تفشلنا جاء وخجل من نفسه وجاء وصلى وقال أنا من 40 سنة في أمريكا ومتزوج واحدة أمريكية والله ما سجدت سجدة، بس أنت الآن عرفت أني أنا الفاشل، أنا اللي كيف يعني. يقول في آخر يوم في المؤتمر وحفل الختامي وعدة فقرات فوجئت إحدى الفقرات طلب من اللجنة المنظمة للحفل أتكلم 5 دقائق ليش أنا جيت بثيابي التقليدية. فقلت لهم بالنسبة للملابس يعني ما يعني طيب هذه عاداتنا، لكن أنا أحدثكم عن أمر أهم من قضية هذه الملابس. إحنا جينا يعني في المؤتمر عن سائل بداخل الجسم يكلف المؤتمر $1,000,000، إيش رأيكم بنفس الإنسان الذي فيه هذا السائل ليش هو الحكمة من وجودي أصلا؟ يقول سكت. نعم. خلصت 5 دقائق وأبا أرجع، فالمخرج لاحظ أنه في ناس لا يبغوا زيادة، إيش الحكمة؟ فأعطاني 5 زيادة.
نعم.
شرحت شرحان ترتب عليه أنه بعد ذلك دخلوا 4 طبيبات أجنبيات من الحاضرين. يعني هو شوف هذا مثل هذا الاعتزاز سيولد آثار عظيمة إيجابية.
جميل جدا. لكن ألا ترى فضيلة الشيخ أنه أحيانا إيجاد أو إظهار مظاهر الاعتزاز قد يكون في الأوساط التي لا يكون فيها يعني جماعة من المسلمين أو في مكان، فيكون هناك التحدي لإظهاره، وفي المقابل أحيانا نجد في وسط كثير من المسلمين تجد هناك نوع من التسيب، نوع من التساهل والتمييع لكثير من مظاهر المظاهر الإسلامية التي ينبغي أن يتمسك بها، ما رأيك بهذا الأمر؟
يعني هذه شوف، لو تأملنا في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا يبين فضل الأمة. قلنا يا موسى إنك أنت الأعلى وأنتم الأعلون، ما هي قضية فقط على القوة العسكرية والقوة الاقتصادية، في علو المنهج، علو القيم، علو الدين، علو الأحكام، أخلاقنا في الدين، آدابنا الشرعية وأحكامنا الفقهية وعقائدنا الإيمانية أعلى بلا ريب ولا شك. ولذلك أنا كيف أنا الأعلى أتبع الأدنى؟ هذه كل شاب عنده انهزام، انهزامية، عنده انهزامية أو هزيمة نفسية لازم يوجه هذا السؤال، ليش أنا الأعلى دينا وشرعا وقيما وأخلاقا وأدابا وأحكاما، أنا أقلد الأدنى ليش أقلدهم في يعني خلاص يعني حتى لو تكلموا سلانج لانجوج أتكلم أنا سلانج لانج، ليش يعني حتى والأكسنت لازم أجيبه، ليش هم ما جاهم وقت في الأندلس كانوا يتشبهوا بنا، طب ليش أنا أتشبه بهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، ليه ليس منا من تشبه بغيرنا.
نعم.
وبعدين في نصوص خطيرة في الموضوع، لماذا؟
نعم جزاكم الله خير. معنا مشاركة هاتفية مع الدكتور رشيد نافع من المغرب وهو الباحث الإسلامي في المملكة المغربية. مرحبا بك دكتور رشيد.
مرحبا بك، أهلا وسهلا، ومرحبا بشيخنا الشيخ صالح المنجد حفظه الله.
حياك الله يا أخي، أهلا ومرحبا، حياك الله.
يا أهلا فيك،
وأسعد بتواصلكم معنا إن شاء الله، ولعلها بداية تعاون ومد جسور تعاون بيننا وبين مشايخنا في المشرق الإسلامي إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم دكتور رشيد. دكتور، لماذا يلجأ البعض إلى التشبه بما هو أدنى منه ويستحي للأسف من إظهار هويته الإسلامية؟
في الحقيقة أنا لست متابعة للبرنامج بسبب أنني في أوروبا، ومع الأسف أننا لا نستطيع التقاء بشكل مباشر لقناة الرسالة، لكن سأحاول إن شاء الله في عصارة وعجالة من أجل توضيح بعض الأمور المهمة. ولا شك أن شيخنا قد أتى عليها، لكن قد تكون فقط من التذكير، فعذرا شيخي إن كنت قد كررت بعض معلومات.
حياك الله، بالعكس يا أخي، تكون هذه يعني إضافات كبيرة إن شاء الله، خصوصا أنت من موقعك، يعني من موقعك كمسلم تعتز بدينك هناك في تلك البلاد.
صحيح،
ما في شك. مرحبا بك، مرحبا بك. كما لا يخفى عليكم أن الدين الإسلامي الحمد لله ليس حريصا على تمييز المسلمين في المضمون فحسب، وإنما حتى في المظهر العام للمسلم في نفسه وللمجتمع في عمومه.
نعم.
ولهذا كان النهي عن التشبه بالكفار أحد التكاليف الربانية لهذه العقيدة، ولا شك أن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حافلة بأدلة كثيرة حول هذه القضية، لأن كما لا يخفى أن التشبه بالكفار في الظاهر يورث التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم أو مسايرتهم أو موافقتهم على هواهم، مما يحدث تميعا في حياة المسلم مع الأسف، ويجعله إما عسان يتبع كل ناعس، والله يريد لنا العزة والكرامة. وإذا تمعنا مع الأسف بطريقة التربية القرآنية التي خالفها الناس، وجدنا أن الإسلام بفضل الله عز وجل رب المسلمين على العقيدة الصحيحة فترة طويلة قبل نزول التكاليف الشرعية التي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
نعم صلى الله.
فلما رست جذور هذه الشجرة المباركة في النفوس جاءت التكاليف واحدة إثر الآخر، مما جعل المسلمين الحمد لله يترقون في هذا السلم التربوي الإيماني إلى الذروة. من هنا جاء النهي عن تشبه الكفار في أمر ليست لي أنا ولا لغير إرادة فيه، يعني الشيب مثلا الذي أمرنا رسول الله عليه السماء بأن نغيره، وهذا أمر خارج عن إرادتي وعن طاقتي وعن قدراتي، ورغم ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه السماء من مخالفة اليهود والنصارى، والحمد لله نحن في عالمنا الإسلامي وفي العالم الغربي في الحقيقة نحتاج إلى إعادة تأهيل المسلمين من جديد. السبب في ذلك هو وضع التيار العلمي، وأنهم أيضا وضعوا في أيدي مع الأسف تحمل ألقاب إسلامية ومعاهد إسلامية، لكن ما يقدم من ثقافات هي تحمل غشا ثقافيا لأبناء الأمة الإسلامية، وهذا واقع. ولهذا لم نحصن أبناءنا في الديار الغربية، بل وأقول إن أبناءنا في الديار الغربية هم محصنون نسبيا بالنسبة لأبنائنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية، وهذه أمور ظاهرة. تجد الحمد لله في بلاد الغرب الشباب الآن يبحثون عن عقيدتهم وعن دينهم ويسألون عن الولاء والبراء إلى غير ذلك من الأمور، والعالم الإسلامي اليوم تجتاحه موجة من التبعية الجارفة في كل شيء، من ذلك التشبع بالغرب يعني من قبل ضعاف الإيمان الذين يرون أن ذلك مع الأسف هو سبب تقدم الرقي.
نعم.
وعندما تضعف أمة، أي أمة من الأمم أخي الكريم، حينما تضعف أي أمة من الأمم يكثر تفرقها واختلافها وتنتشر أدواؤها وتعظم ويتنوع انحرافها حتى يأتي على الأصول من دينها وعقيدتها فيزعزعها، كما يأتي على المتفق عليه من أخلاقها يغيره بأخلاق ليست لها، فالضعف يقود إلى التقليد، والأمة القاهرة تتبعها الأمة المقهورة، وأفراد المجتمع المغلوب مولعون بتقليد أفراد المجتمع الغالب.
نعم.
ومحاكاتهم في شعائرهم وعاداتهم وطقوسهم ولباسهم ومشيتهم وطريقة تريح شعرهم إلى غير ذلك، ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها، وهذه إشكالية عندنا نحن معاشر المسلمين اليوم، وانقادت إليه، وتلك سنة كونية تظهر لكل من تتبع وقرأ التاريخ وتأمل أحوال الشعوب.
نعم.
وهنا لابد من أن أشير إلى مسألة مهمة، حينما أقول سنة كونية قدر الله تعالى على هذه الأمة أنها تحيد عن صراط ربها المستقيم فترات من حياتها وتسلك صراط الضالين، ويتبع أبناؤها أعداءهم في كل جليل وحقير وكبير وصغير إلا من رحم الله وقليل ما هم. وهذا القدر الكوني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين من قوله عليه السلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ والحديث متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وبالرغم من أن ما وقعت فيه الأمة وما تتقع فيه من التشبه بالأمم الأخرى إنما هو قدر من أقدار الله وقضائه الذي لا يرد، فإن هذا لا يعني أن المسلم يستسلم لهذا القدر، بل إنه مطالب بفعل الأسباب الواقية، فإن الله تعالى حذرنا من سبيل الكافرين وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقة وبالإصلاح والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كما أن وقوع فئة من المسلمين أو حتى أكثرهم لا قدر الله ذلك في التشبه بالكافر، فإن هذا لا يعني أن الأمة هلكت كلها، لأن النصوص تثبت أنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته.
نعم. دكتور رشيد بارك الله فيك، أنتم في أوروبا وهذا التحدي الموجود عندكم لتعزيز الاعتزاز بالقيم الإسلامية، المظاهر التي يعني ترغبون أو تعملون على إيجادها في نفوس أبنائنا المسلمين من الجالية الإسلامية في أوروبا، كيف نستطيع أن نوجد هذه المظاهر وبقوة ولها جذورها ولها ثمارها حتى على غير المسلمين، بحيث يعرفون أن أبناء الجالية الإسلامية هناك على عقيدة صحيحة وسليمة وأخلاق كلها تعود إلى هذه القيم الدينية الرائعة؟
في الحقيقة هذا الذي ندعو إليه.
نعم.
وهذا الذي نتبناه، وهذا من وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا من خلال الحملات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام، وهي مدعومة من جهات سياسية ومن أحزاب عليا متمكنة ونافذة.
نعم.
ولها صلات يعني بمنظمات معروفة، الهدف منها هو تشويه الإسلام. ولماذا أرادوا تشويه الإسلام؟ لماذا في أوروبا بالذات أو في العالم الغربي عموما؟ لماذا؟ لأنهم يرون أن أبناء جلدتهم وممن هم أبناء الشعوب الأصلية من بلاد أوروبا أو أمريكا بدأوا الحمد لله يعني يلبون نداء الفطرة،
الحمد لله،
وهذا الخواء الروحي الذي يعيشونه بدأوا الحمد لله يملؤونه بالإيمان بالله تبارك وتعالى. ولا أدل على ذلك أن في مؤسستنا مؤسسة السنة مركز الشيخ الإسلام بن تيمية بلاهاي الحمد لله في كل أسبوع أكثر من 10 إلى 20 الحمد لله نفر من الذين يعلنون ويشيرون إسلامهم في هذا المركز، وحينما نسألهم عن سبب إسلامهم يقولون لأننا تعبنا تعبنا ونحن نمضي إلى المجهول في نفق مظلم، نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا. فهذا الإسلام هو السراج المنير كما ذكرت من قبل معنى السنن، نعم، يقودنا ونهتدي به إلى سبيل النجاة وإلى الركوب في سفينة نوح. وتتعجب ولينقضي عجبك حينما تستمع إلى شهادتهم. هؤلاء هم سكان البلاد الأصلية، ورغم ذلك الحمد لله صاروا يعودون إلى الله تبارك وتعالى.
الحمد لله.
أما بالنسبة للجالية الإسلامية،
نعم،
بفضل من الله عز وجل فهي تعرف صحوة عجيبة، وهم من حملة الشهادة العليا. لا ينبغي أن نصور الجالية كما تصورها بعض وسائل الإعلام على أنهم عمال تبارد أو عمال مصانع أو عمال نظافات أو عالة على المجتمع أو مثلا يتقاضون مساعدات إلى غير ذلك من الأمور التي ينادي بها هؤلاء أنهم يهمشون أو يقطعون. بفضل الله عز وجل الجالية الإسلامية بمختلف جنسيتها تتبوأ مناصب حساسة في الدولة، ويهتمون بفضل الله عز وجل بأداء شعائرهم، وهذه مسائل يكفلها القانون الهولندي. وإنما كما لا يخفى على شيخنا وعلى أمثالكم أن السيطرة الصهيونية العالمية على وسائل الإعلام تحاول أن تقلب الحقائق وأن تشوهها وأن تقدمها للناس يعني في شكل سم زعاد من أجل أن ينفروا من هذا الدين. وإلا بماذا تفسر يعني هذا الانقلاب الذي حصل في الفاتيكان من قبل القساوسة والرهبان الذين أشهروا إسلامهم وهم ينتمون إلى دولة النصارى، إلى عاصمة الفاتيكان، إلى روما، نعم، وإلى الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية. الحمد لله نحن بحاجة إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعكس سيرته الصحيحة عليه الصلاة والسلام. ورغم الجهود التي يبذلها هؤلاء من أجل تشويه صفحة الإسلام البيضاء الناصعة، فبفضل الله عز وجل صاروا يجدون آذانا صماء ويرددون كلاما يرجع إليهم، لأن الإسلام ينبض ثقافة العنف وثقافة التفجير وثقافة الإرهاب وثقافة القتل وثقافة إقصاء الآخر. نحن نمد جسور التعاون مع الجميع، نفتح باب الحوار للجميع، المجادلة بالتي أحسن مع الجميع، ولكن بشرط أن يكون الذي يتقلد إمام المبادرة في محاورة هؤلاء أن يكون من طلبة العلم وأن يكون صاحب توجه صحيح وعقيدة سليمة ولا ينتمي إلى هذه الفرق التي مع كامل الأسف راكبت صهوة الإسلام وصهوة العقيدة وصهوة التوحيد من أجل تحقيق مآربها، وهي أهداف معروفة وباتت مفضوحة، وخصوصا الفرق الباطنية وما أكثرها ورب إشارة أبلغ من عبارة. إذا نحن أمام تحديات كبيرة، أهمها ينبغي علينا أن نحصن أبناءنا في بلاد الإسلام أكثر من بلاد الغرب، لأنهم يعيشون يعني في برودة في فقس يعني باردة، ورغم ذلك لا يتأثرون ببرودتها كما لا يتأثرون بمثل هذه الخزعبلات وبهذه الأصوات الناعقة من هنا ومن هناك من أجل إبعاد الناس عن دينهم. فالحمد لله ترى الحجاب وترى النقاب وترى الالتزام ومضى هذا الالتزام في بلاد الغرب بكثرة 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 بفضل الله عز وجل. ولا يمكن أن نستمع إلى أصوات النشاز أو الشاذة التي تنادي بخلاف الواقع، فالواقع وأرضية الواقع يعني تكذب ما يقال، وأن الإسلام بعبوع هذه النظرية باتت بفضل الله عز وجل يعني فاشلة، ولا يمكن أن تؤثر إلا في صغار عقول العلمانيين من بني جداتنا الذين يسوقون لأفكار المستعمر الذي أخرجناه من بلدنا سياسيا وعسكريا، ولكن أفكاره لا زالت جاسمة على صدور الكثير من الدول الإسلامية. الله عز وجل أن يحفظ بلادنا
آمين آمين
الحرمين، وأن يوفقكم جميعا لما تحب وترضى، وأن يمد في عمر شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى، وإخواننا في مركز الإسلام شيخ الإسلام التيمية مؤسسة السنة الرهائية يتواصلون مع مكتب الشيخ من أجل أن تكون لنا معه لقاءات مباشرة حتى ينور الرأي العام الهولندي والرأي العام يعني في أوروبا، ونحن بحاجة إلى
إن شاء الله
جلساته وإلى تدخلاته وإلى مواقفه الطيبة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ابنه، فلم أجد فرصة لتقديم العزاء لشيخنا، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله وأن يعوضه خيرا، ولكن سأل من صالح دعائك شيخ حفظكم الله.
بارك الله فيك دكتور رشيد نافع من المغرب، وهو الباحث الإسلامي، وكان موجودا يعني هذا الاتصال طبعا تم من أوروبا. شكرا جزيلا لك، وهذا الإيضاح الرائع الذي أبداه لنا أن الإسلام والجالية الإسلامية هم بخير، لكن الصورة التي تعطى لنا، وذكر الدكتور رشيد فعلا أن نحن بحاجة أن نربي أبناءنا وخاصة ونحن في المجتمعات الإسلامية. والموضوع حول التربية فضيلة الشيخ على الاعتزاز بالعقيدة في مواقف الشدة، وهذا ما نريد أن نتكلم عنه، كيف يكون ذلك؟
طيب، نحن الآن ما قلنا أنه هذا دين متميز بالعقيدة في التوحيد،
نعم،
والإيمان، أركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة، حتى طبعا المظهر، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، قصوا الشوارب، سنن الفطرة، قص الأظافر، الطيب، يعني الطيب، السواك، الطيب، النظافة، المظهر الحسن. ولذلك يعني هذا الموضوع وهو مسألة الاهتمام بتنقية العقيدة والتوحيد، شوف، ينطلق لما الواحد يشوف مظاهر العزة،
نعم،
حتى لو سمع عنها سماعا. شوف، هذا الشيخ التركي عاطف سكلفي رحمه الله قدم للمحاكمة أيام كمال أتان الترك، فقال له القاضي مستهزئا: أنتم أيها الشيوخ مغرقون في الصفصطة الفارغة، المتفس الآن فاضي، أنك يعني فاضي ترتدي عمامة، وعندك أن العمامة هي خلاص، وأن اللي يرتدي قبعة ما، فيعني إيش الفرق، يعني إيش المشكلة هذه ولا؟ فرد عليه الشيخ قائلا: أيها القاضي، انظر إلى علم تركيا المرفوع خلفك، هل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا مثلا؟ فإذا لم تقبل فهذه سفسطة فارغة، هذا قماش وهذا قماش. القبه حجرا ولم يستطع أن يرد عليه، وحكم عليه بالإعدام، نسأل الله أن يتقبله الشهداء. الاعتزاز بالعقيدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للكفار لما اجتمعوا عليه: أترون هذه الشمس؟ لما قالوا: اترك دينك واسكت عنا، اسكت عن آلهتنا، سفوا آلهتنا وانتم عبتوا دين، قال: ألا ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. رواه البخاري في تاريخه، وهو حديث حسن، يعني لو جبتوا لي شعلة من الشمس لا أدع الدعوة والإنكار على شرككم، لا أدع. طبعا من يستطيع أن يقترب من الشمس أصلا حتى يأتي بشعلة؟ في غزوة أحد لما اشتد البأس عن المسلمين والقتل والجراحات، والنبي عليه الصلاة والسلام شج وكسرت رباعيته واستشهد 70 من أصحابه، قام أبو سفيان كان مشركا يفتخر ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يسكتون، قال: قولوا. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا عزة للعزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ما يمكن نسكت، هذا إذا يفتخر بأصنامه نحن نفتخر بربنا. وبعدين شوف القوة العظيمة، لما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة، ابن مسعود يروي قصة الدخول على النجاشي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فأتوا النجاشي، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمار بن الوليد بهدية لاسترداد هؤلاء المسلمين. لما دخل المسلمون على النجاشي، طبعا لما دخل عمرو عاص وصاحبه سجدا له، كان على الشرك، ثم ابتدراه عن يمينه وشماله وقالوا: إن نفر من بني عمنا نزلوا أرضك وتركونا وتركوا ملتنا. قال: أين هم؟ اسأل. قالوا: في أرضك، أرسل إليهم، بعث إليهم. فاستدعاهم، قال جعفر لمن معه من المسلمين: أنا خطيبكم اليوم، خلوني أتكلم. فدخل سلم ما سجد. قالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قالوا: لماذا؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله، وأمرنا بالصلاة والزكاة وأخذ صلة الرحم والإحسان إلى الجار والصدق والعفاف. فمع أنه كان يعني إذا جاء واحد قال: يا أخي، كان سجد مجاملة وخلاصنا ولا أحسن مشاكل، ما فعلوا ذلك. إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. وأمام هذا الثبات لا طردوا ولا وبخوا ولا قتلوا، بل منحه امتياز الأمان والجوار، ولا أحد يعتدي عليه. قصة القاضي أبي بكر الباقلاني لما ملك الروم أرسل لخليفة المسلمين بعثنا أنا واحد من عندك نتفاهم نشوف إيش عندكم إيش عندنا. الآن قالوا للملك حاشيته هذول المسلمين مشكلتهم ما يسجدوا ولا يركعوا إلا لله.
نعم.
انت الآن هذا راح يدخل عليك وما يركع مشكلة، معنى هذا يحط من قدرك وقيمتك. طيب كيف نسوي كيف نسوي؟ قالوا نعمل له ديكو، نعمل باب صغير قصير إذا دخل يركع غصبا عنه. جاب مهندس الديكور وسووا هذا وعملوا باب صغير للمجلس قصير. لما جاء قاضي أبو بكر يدخل ما شافه وقال أرجع وأشاور وأتردد، على طول بالإيمان بالذكاء استدار فدخل بقفاه.
نعم.
دخل بالريوس. طبعا هذه يعني هذه تعتبر يعني عكس تماما ما أرادوه يعني.
نعم.
بعدين اتجه إليهم يحييهم، فراح إلى أكبر صليب في المجلس هذا الأسقف الأعظم، مرحبا كيف حالك، كيف حال أهلك وأولادك وزوجتك؟ فنخروا، ها ويش وكر صاحبنا، كيف هذا ما يليق فيه شهوات، هذا ما له زوجة ما له أولاد ما يليق. قال ويلكم، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد.
الله.
حطوا له عيسى ومريم الزوج كبسة ثانية.
نعم.
لما جلس طبعا كانوا محضرين مناظرة فقالوا
شرح القصة، لكن بعد الفاصل ونعود إليكم مشاهدين الكرام.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
عودة إليكم وحياكم الله مشاهدين الكرام. وطبعا لدينا قبل أن نكمل قصة أبو بكر العالم الجليل الباقلاني معنا مشاركة مع الدكتور صالح الدقلة وهو المستشار النفسي والقيمي. مرحبا بك دكتور.
حياكم الله ومرحبا بك أستاذ المشاهدين والمشاهدات وضيوف الحلقة، حياكم الله.
بارك الله فيكم دكتور. أحببنا أن نسأل عن التحليل الشخصي الذي يقلد، هذا الشخص الذي يقلد غير هويته الإسلام ولا يعتز بدينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم عند جميع من لديها أبسط التأملات النفسية في الإنسان أن هناك ما يسمى باستدامة السلوك.
نعم.
استدامة السلوك بحيث يصبح هذا السلوك خلقا للإنسان يفعله بشكل دائم أو شبه دائم أو بشكل مستمر لفترة معينة حتى يقتنع الإنسان باستدامة السلوك وتحمله طيلة هذه الفترة، لابد أن يتوفر فيه جانب اللذة.
نعم.
وإلا لا يمكنه أن يستمر عليه، وإلا يستمر مع المعاناة. اللذة في بعض السلوكيات تكون ناتجة مما ينتج منها من ثمرات. هناك نوع من السلوكيات ثمرتها هو الشعور بالرضا عن الذات والرضا عن النفس، بمعنى أنه يرى نفسه أفضل. أي إنسان يفعل فعل ويرى أنه بهذا الفعل يصبح أفضل فإنه يستمر فيه ويتمسك فيه، لأنه ما في أحد يقبل أنه يكون أقل عند نفسه، فهو لابد يفعل الفعل الذي يرى نفسه به أفضل. ولذلك العاصي الذي يرى نفسه مرتكبا لمعصية يرجع له أن يتركها لأنه يرى نفسه أقل بهذا الفعل، بينما المبتدع يرى نفسه أفضل بهذا الفعل وذلك لا يرجع له أو لا يتوقع منه أن يتركها بسهولة. الكفار حين وقفوا موقفهم الجاحد لحق الله عز وجل وللإسلام كان من بعض أعذارهم أنهم يرون أنهم إذا أسلموا سوف يصبحون أقل شأنا، ولهذا يقولون أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولذلك كان يطلبون من الأنبياء أن يطرد الذين آمنوا معه، طلب كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجلسوا مع خباب وبلال وصهيب وعمار وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لماذا؟ لأنهم يعتبرون هذا الدين الذي سبق إليه الموالي ليس دينا مشرفا بالنسبة لهم أو من وجهة نظرهم، ولهذا فهم هذه أحد الموانع التي تمنعهم من اعتناق هذا الدين، أنهم يرون أنفسهم باعتناقه أقل. الشاب اليوم هو يعلم أن الإسلام خير من مسواه، ويعلم أن التمسك بالدين هو الأفضل، لكن ما الذي يدعوه إلى أن يقلد بعض الصور التي نراها؟ يجب أن نفرق يا الأخوة، وهنا نقطة دقيقة جدا، بين تقليد الكفار وتقليد من قلد الكفار. الكفار أن الإنسان يعني في ذهنه رموز معينة من رموز الكفر، يقوم بتقليدهم افتخارا بهم، اعتزازا بهم، إعجابا بهم، استحسانا لفعلهم، افتتانا بهم، أو شيء من ذلك. لكن أحيانا قد يأتي من يقلد هذا الكافر مشهور من مشاهير المسلمين، كيكون فنانا أو رياضيا، أو يكون صاحب متابعات عالية جدا في صفحات الفيسبوك والإنستغرام أو تويتر، ويصبح هو مشهور في بلاد المسلمين، فيفعل هذا الفعل من قصة أو لبسة أو طريقة معينة أو شامة أو نقشة في اليد أو غيرها، فيصبح لها أهمية وقيمة بسبب شهرته. فإذا فعلها بيئة من الناس يحصل ما يسمى بالعرف الوليد. العرف الوليد هو عرف لم يكن موجود لكنه تولد.
يعني أنت ترى أن البهرجة الإعلامية لهؤلاء هي التي تلعب دور كبير في التشبه بهؤلاء.
البهرجة الإعلامية لهم تشعر المشاهد وتشعر الإنسان بأن الذين يفعلون هذا هم خلق كثير وأنهم الأفضل.
نعم.
من جانب أنهم الأفضل هذا يجعله يقبل السلوك، ومن جانب أنه كثير فلا يريد أن يتخلف عن هذا الكثير.
نعم.
عبارة أخرى كل الناس كذا، أنت متخلف، أنت لسه باقي على الموضة القديمة، ولذلك هم يقلد بعضهم بعضا. لما يرى الشباب كلهم يلبسون بطريقة معينة فهو يريد أن يصبح مثلهم، يتولد.
نعم.
العرف يصبح العرف هو هذا اللبس، العرف عند فئة معينة، وليس بالضرورة أنهم بالفعل يقلدون ذلك الكافر بشكل مباشر، وإنما إذا تولد العرف قام الناس كلهم يفعلون. والدليل أنه عندما تنتهي موضة وتأتي موضة أخرى يلقون بتلك الموضة جانبا ويعتنقون الموضة الجديدة التي جاءت.
نعم.
بشكل مقابل. وعند معالجة هذه القضية يجب أن نفرق بين أمرين أو بين إجرائين. الإنكار يعالج مظهر السلوك، الإنكار يعالج مظهر السلوك ويصدر عليه الحكم بأنه خطأ.
نعم.
هذا مطلوب، لكن العلاج والتربية لا تعالج مظهر السلوك، إنما تفهم السلوك وتعالج منشأ السلوك. منشأ السلوك يجب أن يكون في ذهن الشاب وفي ذهن الفتاة رموز ونماذج. عندما خلت أذهان أبنائنا وبعضنا من الرموز المثالية التي تشعرك بأنك أفضل من الآخرين بمن تنتمي إليهم، الله عز وجل رب نبيه محمد عن طريق نماذج سابقة سردها له في القرآن عليه الصلاة والسلام، فذكر له عن نوح وآدم وموسى وعيسى وأولي العزم من الرسل، حتى امتلأ ذهنه عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الرموز، فكان حتى في المواقف التي تعترض عليه يأتي يستشهد ببعض أفعالهم لأنهم حاضرون في ذهنه، فهم مثل عليا. لم يعد في أذهان الشباب اليوم مثل عليا تقدم حتى يرجع إليها الذهن ويستمد منها الإلهام والقوة والانتماء من هذا الجانب، ولهذا يشعرون بهذه القلة. الأمر الآخر، العلم بالله عز وجل حتى المواعظ والدروس التي تقدم على حسنها أرى أن يزاد فيها بعض الجرعات المتعلقة بالتعريف بالله، حتى يعلم الناس من هو رب العالمين وما معنى دين رب العالمين، فيتلذذون بفعل ما يريده الله لا ما يريدونه هم، ويصبح محاب الله عز وجل هي المقدمة. لماذا؟ لأن الأذهان مشغولة بشأن الله وشأن الله عظيم يملأ الذهن ويستغرقه كله.
نعم.
أنا تقريبا المقدم البسيط التحليل لما ذكرت.
شكرا لك دكتور صالح الدقلة المستشار النفسي والقيمي على هذه المداخلة، وأيضا مداخلة أخرى لدينا الدكتور شاكر أبو حطب من الأردن. حياك الله دكتور شاكر.
الله يحفظكم بارك فيكم.
بارك الله فيك. دكتور شاكر، لو أردنا أن نأخذ في نقاط كذا عن تربية أولادنا وكيفية التربية على الاعتزاز بالقيم؟
نعم، يعني أبنائنا لما يولدون يولدون على الفطرة كما ذكر لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
والأهل في البيت والمسجد والمدرسة يعني تغرس في نفوس هؤلاء الأبناء يعني القيم التي لديهم. فإذا كان البيت قيمه قيم إيمانية، الوالد والوالدة والتعامل والبيئة، وكذلك في المسجد والمدرسة يغرس أن هؤلاء الأبناء يعني شيء طيب.
نعم.
ويخرجون إلى المجتمع وهم عندهم قيم إسلامية. لكن إحنا الآن بنلاحظه إلى حد كبير إنه يعني بعد يربى الأبناء على العقيدة الإسلامية وعلى الدين الإسلامي وعلى الأخلاق الإسلامية، فيخرجوا إلى الشارع فيتعلموا من وسائل الإعلام ومن أصدقائهم أمور يعني تجعلهم غير أسوياء في سلوكهم وأخلاقهم ليست نابعة من دين الإسلامي.
نعم.
والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا الشيء يعني من سنته. يعني الآن لما نذكر إحنا ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجيب اتجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة يعني إلى آخر الحديث. هذا يعلمه على العزة والتوكل على الله والاعتزاز بالدين وذكر الله عز وجل. فهذا صغار الصحابة كان يغرس فيهم هذه المعاني. لكن إحنا الآن يعني لو أخذنا الأمثال الشعبية عن في مجتمعاتنا، فتجد يعني يقولوا للابن وهو صغير: امشي الحيط الحيط، قول الستر يا رب، حط راسك بين الروس، يقول اقطع يا قطع الروس. فنعلمهم الجبن والانفعال وتصبح القدوات لهم الممثلين يعني واللاعبين وكذا. بينما الأصل أن يكون القدوة عند هؤلاء الصحابة والصناع
الصالحين
والأنبياء.
شكرا دكتور.
مطلوب حتى يكون في اعتزاز عند أبنائنا بدينهم ويقتدوا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح.
شكرا، شكرا لك دكتور شاكر أبو حطب على هذه المداخلة، كان معنا من الأردن. أعود لك فضيلة الشيخ، طبعا كان حديثنا عن ما القصة لأبي بكر البقلاني وما بعد ذلك من الدروس التي ممكن أن نتخذها حول الاعتزاز بالقيم.
يعني طبعا قصة القاضي بكر كان في تكملتها أنه كانوا أعدوا أسئلة، ويعني أعدوا مواقع على أساس أن يحرجوه بها، فقالوا له: سمعنا أن زوجة نبيكم كانت مع واحد وحصل أشياء. فقال: قد برأها الله في كتابه كما برأ مريم عليها السلام، غير أن مريم أتت بولد وعائشة لم يكن لها ولد.
الله.
خلاص.
نعم.
لما يكون في عندنا علم وإيمان وأسلوب، خلاص الواحد ليش يخفي الحق، يعتز ويتكلم، وهذا ما يعني يجعل المسلم يرفع رأسه عاليا.
نعم.
نحن مشكلتنا الآن طبعا ضعف الإيمان مع ارتكاب المعاصي مع الغفلة عن شروط النصر. يعني إن تنصروا الله ينصركم، فهل نصرنا الله؟ هل نصرنا الله؟ يعني ولا نحن غافلين عن شروط النصر؟ ولا ينصرن الله من ينصره، ولا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والله لو طبقنا الشرع إنه حتكون العزة، ما إنا كنا أذل قوم، يقول عمر رضي الله عنه: فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ثم ليش الإعجاب الزائد بالقوم؟ يعني إيش عندهم؟ أنت لا عقان شان قضية والله قوة عسكرية ولا أفلام ولا منتجات سلع قوة اقتصادية، خلاص يعني هذا كل شيء في العالم. يعني ما في قيم، ما في أخلاق، ما في أداب، ما في عقيدة، ما في أشياء إيمانية. ثم ليش يصير يعني خلاص إذا سافر شباب من عندنا لازم تمسخ الشخصية، إذا شافوا أفلام لازم يقلدوهم، إذا شافوا لماذا؟ وليش نتيح الفرصة لأعداء الإسلام حتى يغزوا أبناءنا بهذه الطريقة؟ ثم يعني ليش المشكلة في الكتابات، المشكلة في بعض أبناء المسلمين يقول: إنا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حلال الحضارة الغربية بحلوها ومرها. طيب الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. بعدين أنا استغرب شيء والله يا أخي، إذا حلقوا لحاهم حلقنا لحانا، وإذا طولوا لحاهم يعني أنا الآن أقول يمكن الأخ المخرج عنده نماذج.
نعم. طيب
في مغنين نعم. غربيين مغنين غربيين أطلقوا لحاهم هم نعم. هم كفرة وغير مسلمين ويغنون. شوف مثلا هذا الآن هذا ما هو داعية هذا ما هو مسلم هذا شخص مغني غربي مطلق لحيته نعم. هذا عنده موضة غيره مثلا شخص آخر طيب هذا يضرب العود بلحيته المطلقة
نعم.
يلا غيره نعم. هذا شخص هذا ما هو مسلم ولا هو داعية وعنده موضة خلاص نعم. إذا هذول أطلقوا لحاهم نطلق وإذا حلقوا حلقنا يعني ما هذه لزيمة ليش ما عندنا ثوابت المفروض ما جاء في الإسلام نفعله مهما فعلوهم يعني سواء وافقونا ولا خالفونا المفروض عندنا ثوابت وبعدين المفروض ما نصدق تهويلات الشيطان وإرجاف المرجفين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فنقول يا شباب يا فتيات هو يعظمهم في نظركم أولياءه فليش تخافهم وليش تعجبوا بهم ولماذا تفتنون بهم وليش تسيرون على منوالهم يعني ما عندنا قدوات أليس محمد عليه الصلاة والسلام وعلموا أن فيكم رسول الله يعني هذا نعم. شيء عظيم في الأمة ما عندنا قادة ما عندنا فاتحين ما عندنا علماء ما عندنا مخترعون الآن أبو الريحان البيروني وغيره اكتشفوا الجاذبية قبل نيوتن بسنوات طويلة جدا ومنصوص عليها عندهم منصوص
أعتقد فضيلة الشيخ لو كان لدينا من الوعي أو العلم بهذا الإرث الذي موجود لدينا ما كان هذا التقليد والتبعية
أيوة بس مشكلة أحيانا ما في يعني تقول له عد لي 10 لاعبين وعطيني للريال مدريد برشلونة يعطيك عطيني 10 مبشرين بالجنة عطيني 10 صحابة عطيني 10 من علماء المسلمين عطيني 10 ما هذه مشكلة وفيكم سمعون لهم مطيعون لهم يعرفون كلامهم ولذلك هذا مرض والله مرض يقول يا الشباب استيقظوا العزة الإسلامية لله سنن وترى هذه وتلك الأيام نداولها بين الناس لن تبقى الدنيا لهم هكذا أنهم دائما في غلبة ومنتصرين وفي قوة نعم. وفي أرباح وفي تفوق وفي هيمنة لا وتلك الأيام نداولها بين الناس مرة تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء تذكروا تاريخ أجدادكم تذكروا الفتوحات نعم. تذكروا سيرة خالد وعبيد أبو عبيدة عمرو بن العاص عقبة بن نافع طارق بن زياد موسى بن نصير هارون الرشيد لما جالوا هذا طبعا اتحدى نقفور استشاط غضبا قال له من هارون أمير المؤمنين نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافر والجواب ما تراه ولا تسمعه ثم سار إليه بجيش إلى مدينة هرقلة وكانت غزوة مشهورة فنقفور طلب الموادعة وفزع وقال كل سنة أحمل لك أموال وفعل ذلك وعقبة بن نافع ماذا فعل وغيره وغيره فإذا نقول هونا ما تأملوا في الواقع ارجعوا للدين شوفوا النماذج التي عندنا لا تفتتنوا خذوا ما عند القوم خذوا ما عند الغربيين أو الشرقيين من الحكمة من الأشياء المفيدة من شوف اليابان 29,000 براءة اختراع في سنة واحدة الدول العربية كلها ما كان عندها في تلك السنة إلا 173 اختراع فقط
نعم.
اليهود ينفقون على تعليم الفرد 2500 دولار في فترة معينة بما يوازيها في الدول العربية 340 دولار فقط
نعم.
يصرف البحث العلمي 4.5% من ناتج القومي عندهم عندنا 3%. ليش طيب وين الأخذ بأسباب القوة نسأل الله أن يجعلنا أعزاء بالإسلام
اللهم آمين وأن نعود عودا حميدا إلى قيمنا الكبيرة والقوية في هذا الدين الحنيف أشكركم مشاهدين الكرام وكثير من الذين شاركونا سواء عبر صفحاتنا في التواصل الاجتماعي الأخت صفاء شيماء فاطمة أبو عبد الله كذلك ومحمد وعمر أتوا بكلمات جدا رائعة ومؤكدة لما كانت في هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم على هذه المشاركة والمتابعة إلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.